الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة 30 من ذي الحجة لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 2 من الشهر 10 لعام 16 و2000، ليلة الأحد، في هذا المجلس الذي يسأل الله أن يبارك فيه لأهله وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، نبدأ قراءة هذه الرسالة التي نسأل الله أن ينفعنا بها، وهي بعنوان تفسير سورة الفاتحة لشيخنا محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسوف نتكلم بما يمن الله به علينا من بعض المعاني التي تتضمنها سورة الفاتحة، وأقول من بعض المعاني لأن هذه السورة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأم القرآن، وأم الشيء مرجعه، فجميع معاني القرآن من أوله إلى آخره قد تضمنتها هذه السورة.
نعم، أم القرآن، أم الكتاب، كل القرآن قد اختزلت معانيه في هذه السورة، فإذاك سميت أم القرآن وأم الكتاب. لها تسميات، اسم الفاتحة لأن الله عز وجل افتتح بها كتابه، فهي أول سورة في القرآن، واسمها الفاتحة لأن المسلم يفتتح بها صلاته. وكما تعلمون يقال موجز الأنباء والأنباء بالتفصيل، صح؟ العناوين الرئيسية للأخبار ثم الأنباء بالتفصيل. سبحان الله، الفاتحة هكذا هي الموجز للقرآن، ثم القرآن كله تفصيل للفاتحة، فشأنه عظيم، فهي أعظم سورة أنزلها الله عز وجل، يعني أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، أعظم كتاب أنزله الله عز وجل، وأعظم ما أنزل الله من القرآن من سور القرآن سورة الفاتحة. ولذلك المسلم يجد فيها العجب العجاب كلما تدبرها كلما قرأها، حتى أنني سألت سؤالا عجز عنه كل الناس، وكأني بكم ستعجزون عن الجواب، ورصدت له جائزة كبرى لمن يستطيع أن يجيب عليه، فعجز الجميع. استخدم للسؤال، السؤال: كم مرة في حياتك قرأت وسمعت سورة الفاتحة؟ ها؟ لكن العجيب في الأمر، العجيب في الأمر أن مهما يسمعها المسلم ومهما يقرأها لا تستثقلها الأسماء. شوف كم مرة قرأت الفاتحة وكم مرة سمعتها، صح؟ كثير، تتكرر، أنت تكررها وأنت تسمعها من صغرك، ومع ذاك تبقى الفاتحة الفاتحة لأنها كلام الله عز وجل. لو كانت قصيدة أو حكاية أو قصة أو لغز أو سالفة كان إنسان سمعناها كم مرة، لكن الفاتحة مهما تتكرر، مهما تكرر قراءتها ومهما تسمع قراءتها، سبحان الله، لا تستثقلها الأسماء، ما يضيق صدر المسلمين أبدا. فاتحة عظيمة، حتى من عظمها سماها النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين. ما ذكر الصلاة؟ قال إيش؟ الفاتحة. قسمت الصلاة، ما هي الصلاة في الحديث؟ قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال: الله مجدنا عبدي. شوف، يعني الصلاة هي الفاتحة، بفضلها وأهميتها أطلقت على كل الصلاة، الفاتحة أطلقت على الصلاة كلها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، مع أن الحج عرفة وغير عرفة، وقال الدين النصيحة، مع أن الدين له أحكامه الكثيرة، لكن لأهمية الصلاة ولأهمية الوقوف بعرفة ولأهمية النصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الفاتحة، وقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، وقال الدين النصيحة. الفاتحة شأنها عظيم، فلذلك لها أسماء: أم القرآن، أم الكتاب، الفاتحة، الشافية، السبع المثاني، ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، مع أنها هي من القرآن العظيم، لكن أفرض الله ذكرها لأهميتها وفضلها، لذلك هي سبع آيات وتتكرر قراءتها فسميت السبع المثاني. فالشيخ يقول نتكلم عن بعض معانيها، فعلا فاتحة عظيمة ومعانيها كثيرة، كلما تدبرها المسلم سبحان الله يجد فيها زيادة. أي نعم، كما سنتدبر ذلك لنعرف بعض معانيها. طيب، قال: ولكن
قبل ذلك أود أن أذكر بأهمية معرفة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي صنفه وهو رسالة صغيرة في أصول التفسير، حيث قال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوا، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ أي لا يستفسرون ويطلبون من العلماء أن يبينوا لهم معناه، مع أن كتاب الله عز وجل طب القلوب والأبدان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذا الذي قاله هذا الشيخ الجليل رحمه الله يوجب للإنسان الانتباه، لذا لا ينبغي لكل إنسان ولا سيما الشباب أن يستفسروا عن كلام الله، وأن يسألوا أهل العلم، وأن يراجعوا كتب التفسير، لأنه قد كان من هدي السلف خصوصا الصحابة وهم قدوتنا رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها لفظا وما فيها من العلم، وهذا هو المعنى وما فيها من العمل، وهذا هو التطبيق. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهكذا المؤمن يتربى بعلمه وينتفع به، ولا يكون كالحمار يحمل أسفارا لا ينتفع بها.
لا يكون كالحمار يحمل أسفارا، أسفارا جمع السفر وهو الكتاب، وقد ذم الله عز وجل بعض بني إسرائيل أنهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني ما عملوا بها، فشبههم بماذا؟ قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني الحمار على ظهر الكتب يستفيد منها ما يستفيد منها. وهكذا القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا أخذت به، وحجة عليك إن جعلته وراءك ظهرية. فلا ينبغي أبدا أن الإنسان يجعل هذا القرآن حجة عليه لا يستفيد منه، وهو هدى ونور وشفاء، فينبغي فهم معانيه للعمل به، هذا هو الأصل. نعم.
فلو أتيت بمجلدات من الكتب النافعة وحملتها على الحمار لن يصبح عالما، وإنما هو بليد، سواء حملته كتبا أم لا. وقد شبه الله عز وجل اليهود بالحمير فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي لا ينتفع بها. أما نحن فنقرأ مئات الآيات ولا نفهم منها علما، ويقل أن نطبقها عملا إلا ما شاء الله. والذين لا يعرفون معنى ما يقرؤون وصفهم الله بأنهم أميون، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فأي لا يعرفون الكتاب إلا قراءة، أما المعاني فلا، والقرآن إنما أنزل ليتدبر الناس آياته وليتذكروا ما فيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لكن هنا ننبه على مسألة مهمة جدا، أن كتاب الله عز وجل تلاوته عبادة، إن حتى من يقرأه ومن يتلوه ولا يفهم معناه أيضا يؤجر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسن، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في نيل الأجر أن يكون إنسان فاهما لما يقرأ. القرآن تلاوته عبادة، لكن إذا تلوت القرآن وتدبرت معانيه هذا أكمل، والمقصود منه العمل. ومن الأعمال الصالحة قراءة القرآن، فذاك من الأعاجم من يقرأ القرآن، بل منهم من يحفظ القرآن ولا يفهم منه شيئا. ونحن العرب أيضا نقرأ، لكن أيضا كثير من الآيات لا نفهمها، فيها بعض الأحكام، فيها بعض المسائل. فلو قرأ إنسان مثلا آيات مثلا في الميراث في الفرائض وهو لا يعرف الفرائض، لكن قرأ من سورة النساء، يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر، تلاوة القرآن عبادة. لكن الأكمل أن القارئ يتدبر ويفهم المعنى ويعمل. نعم.
قال: ولا يمكن لبشر أن يحيط علما بكلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله صفة من صفاته لا يدركها البشر. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله عز وجل: وإن كنتم في
ريب. يعني ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو تعاون الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا. ولأنه معجز، هذا هو حق أنه معجز، لا لأن الله يصرفهم عن ذلك. لأن بعض أهل البدع ماذا قال؟ قال: القرآن ممكن أن يؤتى بمثله، لكن من حاول أن يأتي بمثله يصرفه الله، ما يمكنه. وهذا ليس بصحيح، بل أنه معجز، يعني لو حاول أحد أن يأتي بمثله ما يستطيع، مش لأن الله يصرفه. لأن إذا قيل الله يصرفه معنى إيش؟ يعني هو ممكن أن يأتي بمثله، ولكن إيش؟ الله لا يمكنه. لا، لأن رب العالمين قال: لا إيش؟ لا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن، ها قال لا يأتون بمثله، يعني ما يستطيعون ذلك. لا أنهم يقدرون على ذلك، لكن الله يصرفهم. فإذاك أداء في تعريف القرآن أنه إيش؟ كلام الله المنزل عن محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز المتحدى به، فما يستطيع أحد أن يأتي بمثله. ولو تعاون الإنس والجن، تعاونوا جميعا على أن يأتوا بمثل ما استطاعوا. نعم.
وقال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قوله بحديث يشمل ولو آية.
الله.
إذن لا يمكن أن يأتي أحد من البشر بمثل كلام الله، ولا يمكن أن يحيط البشر بكلام الله. ويدل على ذلك أنك إذا طالعت كتب التفسير وجدت أن علماء التفسير يتناولون القرآن من عدة أوجه.
نعم، وهذه حقيقة يا أخوان، يعني القرآن لا يمكن أحد أن يأتي حتى بآية مثله. وأنا قلت لكم: شوف الفاتحة كم يقرأها المسلم وكم يسمعها لا يستثقلها، لو كلام آخر ما كان له هذه الخاصية. وما زال العلماء يستنبطون من كتاب الله عز وجل، ولذلك لا تجد حرفا في كتاب الله ليس له معنى أو عبث، أبدا لا يوجد. حتى حروف الجر التي إعرابا يقال عنها حرف جر زائد، أهل العلم يقولون إذا كنت تعرب آية فيها حرف جر الذي يسمى اصطلاحا زائد، فلا تقول حرف جر زائد احتراما للقرآن، قل أي صلة. لماذا؟ قال: لأن القرآن ما في شيء زائد، ما في حرف ليس له معنى في كتاب الله عز وجل أبدا، فضلا أن يكون في ماذا؟ يعني جمل أو آيات أو سور لا معنى لها. لكن علمه من علم وجهله من جهل، الناس يتفاوتون في فهم القرآن. نعم.
إذا طالعت كتب التفسير وجدت أن علماء التفسير يتناولون القرآن من عدة أوجه، من جهة المعنى ومن جهة البلاغة ومن جهة الإعراب ومن كل الجهات، ومع ذلك لا يمكن أن يوفوه حقه، راجع كتب التفسير من كل وجه تجد أن المفسرين لا يمكن أن يأتوا بكل ما يحتويه اللفظ القرآني أبدا، حتى إن الإنسان نفسه يقرأ الآية اليوم فيتبين له فيها معان، ويقرأها في اليوم التالي فيتبين له معان أكثر ويتأمل فيزداد.
وهذا ظاهر في الفاتحة سبحان الله، ما زال المسلم كلما قرأ الفاتحة وقرأ تفسيره وقرأ أخوال العلماء يجد فيه أشياء جديدة، حتى لو ما كنت 20-30-40 سنة على تبين الأشياء. القرآن تناول العلماء حتى صنفوا فيه أشياء كثيرة، سموه علوم القرآن. في أسباب نزول القرآن، في ناسخ ومنسوخ، في مكي ومدني، في بلاغة القرآن، في غريب القرآن، في إعراب القرآن، في مناسبات الآيات، مناسبات السور، في آيات أحكام، في آيات عقائد، في مواعظ. كنوز القرآن، كنوز له علوم. حتى رسم المصحف هذا علم، حتى القراءات هذا علم، الإعراب هذا علم، مناسب الآيات هذا علم، حتى ألفاظ القرآن من حيث التركيب أيضا هذا علم. يعني القرآن إذا جئت إلى آيات العذاب تجد فيها وقع وتركيب حروف لا تجده في آيات النعيم، وتجد القرآن المكي غير القرآن المدني، بل أن من الناس من لا يعرف العربية فيمر بآيات فيها عذاب ووعيد فيجد وقع في نفسه وهو ما يعرف عربي، من تركيب الكلمات، من الحروف الاستعلاء تجد فيها قوة، فيها وعيد، بينما آيات النعيم تجد فيها إيش؟ يعني ما يدل على النعيم من السياق، حتى لو واحد يمكن ما يعرف حتى عربي. سبحان الله العظيم، هذا حقيقة القرآن فيه عجل عجاب. نعم.
فقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. فأحثكم على،
يعني المقصود أن أنتم يا أهل البيت هل خصكم شيء؟ قال: لا، إنما هو فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، ناس تتواضع في الفهم. وذكر في صحيفة بعض الأحكام وهي معلومة أيضا لم يخص بها. نعم.
قال: فأحثكم على تعلم معاني كتاب الله عز وجل، لأنه كلام الله، والله لو نزل مرسوم ملكي فيما يتعلق بشؤون الناس لوجدته في أيدي الناس كل واحد منهم يسأل الثاني عن معناه. ما المراد بهذه الجملة؟ والقرآن كلام الله أنزله إلينا، لا تكاد تجد أحدا يستفسر ويسأل عن معناه. لهذا أحثكم مرة ثانية على الحرص على فهم كتاب الله عز وجل ثم تطبيقه. فأنت يا طالب العلم إذا حملت العلم فانتفع به، وأنت يا قارئ القرآن إذا حملت القرآن فانتفع به، اعرف معناه وطبقه حتى لا يكون القرآن حجة عليه، لأن القرآن إما حجة للإنسان وإما حجة على الإنسان. إذن ينبغي أن نعرف معنى هذه السورة العظيمة ولو على سبيل الإجمال، وهي التي يقرأها كل مسلم 17 مرة اليوم على أقل تقدير، حتى إذا قرأناها انتفعنا بها.
على أقل تقدير تقرأها 17 مرة باليوم. لما؟ لأن فرائض 17 ركعة، وهي ركن في كل ركعة من صلاتك السرية والجهرية، سواء كنت منفردا أو إمام أو مأموم، على قول من يقول بوجوب القراءة في كل ركعة. نعم. ولذلك أهل العلم يعني لا تخلو دروسهم من التفسير، حتى لو كانوا عندهم عناية بالحديث أو الفقه أو الأصول، لكن القرآن والتفسير هذا أيضا لا يهملونه أبدا. وهكذا ينبغي لطالب العلم. شوف اليوم الناس كم تتكلم بحوار الدنيا والسياسة أسعار وارتفع وانخفض، لكن قليل الذي يعتني بالقرآن. ولذلك من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل العناية بالقرآن. أكثر الناس اللي عندهم عناية بالقرآن ويحفظون ويراجعون وكذا، سبحان الله يثبتوا على دينه. يعني من أعظم الوسائل للثبات على الدين واستقامة، لأن شو ترى أنتم بعينكم كم إنسان يستقيم وينصرف؟ صح، كثير كثير جدا، أكيد كل واحد في باله كم واحد من الأخوة اللي كانوا. لكن الذين يحافظون على الصلاة الخمس وعندهم عناية بالقرآن، سبحان الله أكثرهم بفضل الله عز يثبتون على الدين. شو اليوم اللي اليوم والليل 24 ساعة، إذا أدركت الصلاة الخمس كلها في المسجد ما فاتك تكبيرة الإحرام، أنت جيد في دينك، دينك زين. إذا الخمس صلوات ما فاتت تكبيرة الإحرام، ودينك يضعف بقدر إيش ما يفوتك من الصلاة. يعني تفوت الصلاة صلاتين، هذا ناقص دين. اللي تفوت بعض الركعات أنت على خير عظيم. شوف على خير عظيم، اسمع كلمة خير عظيم. إذا أدركت في اليوم والليل الخمس صلوات ما فاتك تكبيرة الإحرام في المسجد في الجماعة، والله ليكتبن الله لك براءة من النفاق. ما هو شأن المنافقين محافظة على الصلاة حيث نادرها في الصلاة في المساجد. محافظت على الخمس ما تطوفك تكبيرة الإحرام، دينك جيد. وينقص دينك بقدر ما ينقصك من الصلاة. ثم العناية بالقرآن حفظا مراجعة تدبيرا، هذه من أعظم الأسباب اللي بإذن الله عز وجل تثبت على دينك حتى يتوفاك الله. ولو نظرت إلى أحوال الناس اللي انصرفوا اللي ضعفوا، تجد أنهم فرطوا في الصلاة ولا علاقة لهم بالقرآن إلا ما قل وندر، فلذلك ينصرفون. واضح؟ انتبه لهذا، لهذين الأمرين، العناية بالصلاة حافظ عليها والقرآن. نعم.
قال: أما أن نقرأها ونحن لا نعرف المعنى فلا شك أن هذا تقصير شديد جدا، وإن كان من حيث الإجزاء وإبراء الذمة يجزئ، لكنه تقصير في الواقع.
نعم.
قال: أسماء سورة الفاتحة: لهذه السورة أسماء متعددة بلغت العشرة وزيادة. والعرب يقولون كثرة الأسماء تدل على شأن مسمى.
نعم. ولذلك أسماء الله عز وجل كثيرة جدا، حتى لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، أو لا يحيط بها إلا الله عز وجل. حتى حديث إن لله 99 اسما لا يدل على حصره بهذا العدد، وإنما يعني من أسماء الله ما له هذه الخاصية، من أحصاها دخل الجنة. وذاك في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففي أسماء لله ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أسماء القيامة أيضا كثيرة لعظمة ذلك اليوم العظيم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء، القرآن له أسماء كثيرة وهو كلام الله عز وجل. الفاتحة الشيخ يذكر لنا هذه الفائدة، أن ربما زادت أسماء إيش يعني بلغت عشرة أسماء أو زيادة بفضل هذه السورة. نعم.
ولله 100 اسم إلا اسما واحدا، ولكل اسم تحمله هذه السورة الفضلة دلالته على ما فيها من كمال.
نعم.
أولا الفاتحة، لأن الله تعالى افتتح بها أعظم كتاب وهو القرآن الكريم، افتتح بها القرآن الكريم كتابة، والفاتحة مؤنث فاتح.
نعم. الفاتحة لأن الله افتتح بها كتابة، فهي أول سورة في القرآن الفاتحة. خذها. ويقولون لأن الله لأن الصلاة افتتح بها، ولا بأس أن تسمى فاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، ولأن الصلاة تفتتح بالفاتحة أيضا. ويقول الفاتحة مؤنث، مذكره ماذا؟ فاتح. نعم.
ثانيا أم القرآن، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن، والأم هو الأصل ومنه يتفرع الفروع، لأن معاني ومقاصد القرآن كلها موجودة في هذه السورة، رغم أنها سبع آيات فقط وآيات قصار، لكن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها، ففيها التوحيد بأنواعه من توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفيها العقائد، وفيها ذكر الرسالات والنبوات، وفيها ذكر أتباع الرسل، وفيها ذكر المنحرفين عن طريق الرسل، والتاريخ والأحكام والجزاء والعمل وغير هذا، لكنها مذكورة إجمالا غير مفصلة. وإذا معنا النظر في سورة
ذاك أم القرآن، لأن معاني القرآن ها ترجع إليه، فهي أم القرآن، فيها الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وذكر القيامة والصراط والأنبياء الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفيها التحذير من المحرفين اللي هم مغضوب عليهم والضالون. فهذه السورة قد أوجز الله عز وجل فيها معاني القرآن، فكل القرآن عبارة عن تفسير لسورة القرآن في سورة الفاتحة. نعم.
وإذا أمعنا النظر في سورة الفاتحة وجدناها حقا وكأنها الأم للقرآن الكريم، فالقرآن الكريم بمئة وثلاث عشرة سورة كلها نبع من هذه الأم وصدر عنها وخرج منها وتفرع عنها. والقرآن الكريم محتوى مضمونه أولا التوحيد، أي دعوة الله عز وجل عباده إلى أن يعبدوه وحده وأن يكفروا بما سواه، وهذا أخذ من القرآن، وهذا أخذ من القرآن حظا كبيرا.
أكثر ما في القرآن الحديث عن الله سبحانه وتعالى، إما عن أسمائه وإما عن صفاته وإما عن أفعاله وإما عن أحكامه وإما عما يرضيه وإما عما يسخطه، صح؟ وإما بما أمر وإما بما عما نهى، وإما ماذا فعل بأوليائه وماذا أعد لأوليائه وماذا فعل بأعدائه وماذا أعد لأعدائه. أكثر القرآن هو الحديث عن الله سبحانه وتعالى، بل القرآن نفسه صفة لله عز وجل فهو كلامه. فأعظم ما في القرآن هو التوحيد، وأكثر وحدة الحديث يدور حولها هو توحيد الله سبحانه وتعالى، بل أن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء في تفسير إلا ليعبدون إلا ليوحدون وإلا ليعرفون، ومعرفة الله توجب توحيده وعبادة وحده لا شريك له. وذاك حديث معاذ المشهور لما أرسله إلى اليمن قال إنك تخدم على قومنا الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، صح؟ الحديث المشهور قال فإنهم أطاعوك في ذاك، في رواية قال فإنهم عرفوا الله. إذن معرفة الله عز وجل أصلا، من الذي يعبد الله تبارك وتعالى؟ الذي يعرفه. وإذاك المشركون جهل بالله عز وجل، قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون، لجهلهم بالله ظن أنه يحتاج إلى وسائط عبدوه من دون الله حتى تقرب الله زلفى، لجهلهم بالله ظن أنه لا يعلم كثيرا مما يخفى، لجهلهم بالله ظن أنه كالمخلوقين يحتاج إلى إيش؟ إلى شفاعة تدخل عليه عن طريق الشافع، كله جهل. فمعرفة الله عز وجل توجب محبته وتعظيمه وعبادته والخضوع له والاستقامة على أمره. فأكثر ما في القرآن هو الحديث عن الله تبارك وتعالى، ولذلك مصدر يعني الفاتحة نفسها، مطلع الفاتحة هو توحيد الله، الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد إياك نستعين توحيد. نعم. ثانيا
قال ثانيا المعاد والدار الآخرة والبعث والجزاء، وهذا أخذ من القرآن أكبر حظ، فقد وجدنا سورا تدور على تحقيق هذا المبدأ، مبدأ البعث الآخر أو الإيمان باليوم الآخر.
نعم.
ثالثا التشريع، بيان أنواع العبادات،
حتى أن في سور القرآن بأسماء الميعاد، سورة القيامة، سورة الحاقة، سورة الواقعة، الجاثية، فذكر الميعاد هذه مسألة عظيمة جدا. وذلك كان العرب في جاهليتهم ينكرون أن الله سيبعثهم خلقا جديدا، وهذا كثير ذكر الله في القرآن، يقول هيهات هيهات لما توعدون، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجعون بعيد، إذا كنا عظاما نخرة قالت تلك إذا كرة خاسرة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت نحيا ما نحن بمبعوثين. ها، لما كانت هذه من المسائل الكبيرة التي كان المسائل الجاهلية اللي ابتلوا فيها وهم ريبهم وشكهم في القيامة، جاء في كتاب الله قدر كبير في إثبات البعث والنشور والحساب، وهذا مذكور في الفاتحة وفي قوله تعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. شفت الفاتحة تتكلم عن يوم الميعاد يوم الجزاء، وهذا قدر كبير في كتاب الله الكلام عن يوم القيامة. نعم.
قال ثالثا التشريع بيان أنواع العبادات والقربات وأنواع الأحكام والقوانين الشرعية وكلها عبادة، وهذا أخذ أيضا من القرآن، وهذا أخذ أيضا من القرآن الكريم قسطا كبيرا خصوصا السور المدنية جلها.
نعم، الأحكام العبادات والمعاملات هذا أخذ قسط كبير من القرآن، لا سيما القرآن المدني، كأحكام الزواج والطلاق والبيع والرضاع والخل والميراث، وهذا كله يشمل تحقيق العبادة لله عز وجل. والعبادة مذكورة في الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
قال رابعا القصص وأخبار
القصص.
القصص وأخبار الأولين، وهذا أخذ من القرآن حظا كبيرا وسورا كثيرة كسورة نوح وسورة القصص،
وهذا أيضا فيه إشارة في القرآن في الفاتحة قصدي في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه القصص. فالذي ذكرهم الله عز وجل إما من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أحوالهم وأخبارهم ما حصل لهم مع أقوامهم، أو من المغضوب عليهم، يعني قصة فرعون بني إسرائيل المنافق الحديث عن المنافقين، هذا كل هؤلاء من تجد الحديث قصص القرآن إما عن الذين أنعم الله عليهم وإما عن المغضوب عليهم والضالين. نعم.
قال خامسا دار السلام بما فيها من إنعام وإكرام ودار البوار والشقاء وبيان ما فيها من العذاب والأذى، هذا أيضا أخذ من القرآن حظا كبيرا،
اللي هو الجنة والنار. جنة والنار، وصف الجنة وصف النار، ما عد الله لأهل الجنة ما عد الله لأهل النار، كل هذا أيضا أخذ قصة كبيرة من القرآن، مذكور في الفاتحة ولا لا؟ في قوله مالك يوم الدين، فيوم الدين هو يوم الجزاء اللي فيه يجازى الناس على أعمالهم. نعم.
وسورة الفاتحة بآياتها السبع تشير إلى كل هذه العلوم والمعارف التي اشتمل عليها القرآن الكريم، فهي مفتتحة بحمد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد. وقوله تعالى مالك يوم الدين وما يوم الدين إلا يوم الجزاء، والجزاء يكون في البعث الآخر والحياة الثانية. فكل ما ورد من تفصيل ما فيه إنما هو نبع من كلمة الدين الذي هو الجزاء، والمالك هو الله جل وعلا. قوله وإياك نعبد وإياك نستعين، هذا الذي انبثق منه ونبع كل عبادة وكل طاعة لله جاءت في القرآن الكريم، سواء في ذلك العبادات أم المعاملات أو سائر الأحكام الشرعية، إذ هي عبادة تعبدنا الله بما أمرنا أن نقوم به وبما نهانا أن نفعله، وتعبدنا بإقامة الحدود والتسليم والرضا به. أما قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط
القرآن كله قلنا أنه مختزن أي في الفاتحة، وكل الفاتحة مدارها على إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية ماذا قال عنها الله في الآية القدسي؟ فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. كيف بين من عبدي؟ قال الفاتح سبع آيات، أول ثلاث آيات لله اللي هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وآخر ثلاث آيات للعبد اللي هي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي آية الرابعة ماذا قال عن الله عز وجل؟ فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي. كيف؟ قالوا لأن العبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. إيش الآية في هذه؟ فيها عبادة فيها عون، فالعبادة من العبد لله والعون من الله للعبد، فناسب أن يقال إيش هذا بيني وبين عبد. العبادة من العبد لله والعون من الله للعبد، ولا يمكن لعبد أن يعبد الله إلا بعون من الله. شفت التسبيحات سبحان الله مسهلة هذه، والله إذا ما أعانك الله ما تستطيع تسبح تسبيح. وكم من إنسان ما يستطيع يقول لا إله إلا الله، ما يستطيع ما يستطيع، حتى بعضهم مقتنع فيه ما يستطيع، وهذا أبو طالب معروف بالتاريخ كان على يقين يعرف صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنشد قائلا ولقد علمت أن دين محمد من خير أدل البرية دينا، ولولا الملام وحذر مثبتا لوجدتني سمحا بذاك مبين. أبى أن يقول لا إله، تكلم على النساء النسوان غير دينك على آخر لحظة، لا ما قال لا إله إلا الله. لنعلم أن الأمر توفيق من الله عز وجل. أخوان ولكم من إنسان ذكي، وكم من إنسان قوي، وكم من إنسان جميل، وكم من إنسان غني، الناس عنده شهادات واختراعات وأموال، ها، وما يقول لا إله إلا الله. عندهم تكنولوجيا وعندهم فضائيات وعندهم إلكترونات وعندهم كل هذا، ها، بعضهم عنده من الذكاء كما قيل أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. الاختراعات اللي يعملونها كل يوم، لكن مع ذلك ما يقول لا إله إلا الله. وتجد إنسانا ضعيفا أميا عاميا لا يعرف يضرب أخماس بأسداس ولا يجمع ولا يطرح، ويقول بانشراح صدر لا إله إلا الله. أليس هذا من توفيق الله عز وجل؟ بلى والله من توفيق الله تبارك وتعالى. فكل القرآن المراد منه إياك نعبد إياك نستعين. أرسل الله الرسل من أجل إياك نعبد إياك نستعين، أنزل الكتب من أجل التوحيد، أرسل الرسل من أجل التوحيد، يقيم القيامة من أجل التوحيد، تحق الحاقة من أجل التوحيد، الجنة النار الصراط كله من أجل التوحيد، حل الحلال وحرم الحرام وشرع الجهاد كله من أجل التوحيد. فهذه آية عظيمة، إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. نعم أكمل.
قال أما قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكل ما جاء في القرآن من قصص وأخبار السابقين وما يحمل من عظات وعبر إلا من بثق من هذه الآية الكريمة. فسميت أم القرآن باعتبار أن كل ما في القرآن تفرع عنها، فهي كالأم وكل ما سواها كالأبناء.
وهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وهذا يا أخوان أعظم دعاء يتصوره الإنسان يوفق إليه، أن تدعو الله تسأل ماذا؟ الهداية للصراط المستقيم. وكما هو معلوم الهداية هدايتان، هداية ماذا وماذا؟ إرشاد والتوفيق. وأنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني تسأل الله أي الهداية، الإرشاد ولا التوفيق؟ التوفيق ولا الاثنين؟ ها أنت تسأل الله فقط هداية التوفيق ولا هداية الإرشاد؟ الاثنين. شوف أنت تسأل الله هداية الإرشاد وهداية التوفيق. لما تسأل الله هداية الإرشاد يعني أنت تسأل الله أن يزيدك علما، وقل رب زدني علما، أن يزيدك الله إرشادا. ولما تسأل الله عز وجل هداية التوفيق يعني تسأل الله عز وجل أن يرزقك العمل بالعلم. وأي العلمين أكثر، ما تعلمه ولا ما تجهله؟ ما تجهله، وما أوتيت من علم إلا قليل. فأنت كل يوم في كل ركعة تسأل الله إيش أن يزيدك علما، لأنك تعلم قليل وتجهل كثير، فأنت تقول يا رب اهدنا، يا رب زيدني علم زيدني علم زيدني علم، صح؟ والعلم الذي تعلمه العلم اللي تعلم. أي الأكثر، العلم اللي تعلمه وتعمل به، ولا العلم الذي تعلمه ولا تعمل به؟ ها، اللي تعمل ولا ما تعمل، أيهما أكثر؟ اللي ما اللي لا لا ما تكلم عن لا تعلمه، عن ليش عن تعمله. نعرف أن عندك علم قليل، فتسأل الله أن يزيدك علم. طيب والعلم اللي عندك هذا القليل أيهما أكثر، ما تعلم وتعمل به ولا ما تعلم ولا تعمل به؟ أي والله عملنا قليل، ممكن واحد صفحة واحدة يشوف معلومات كثيرة، لكن العمل صح. فأنت لما تسأل الله وتقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله أن يزيدك علما وعملا. شوف لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت تسأل الله زيادة علم وزيادة عمل، تسأل الله هداية إرشاد وهداية توفيق. وذاك من الأدعية المأثورة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فقول أرنا الحق حقا يعني ارشدنا، وارزقنا اتباعه يعني وفقنا العمل، وأرنا الباطل باطلا يعني علمنا الباطل حتى نجتنبه، وارزقنا اجتنابه يعني وفقنا إلى العمل باجتناب إيش الباطل. كل هذا في هذا الدعاء لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، شيء عجيب. فاتحة كل يوم تكتشف فيها شيء، سبحان الله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الطريق والمستقيم الذي لا عوج به. وأحوج ما يحتاج إنسان إليه أن يهدي الله إلى الصراط المستقيم، أحوج من الطعام والشراب والهواء. لأنه لو ما أكلت ولا شربت وانقطع عنك الهواء، شو يصير فيك؟ بس هذا الغاية، أكبر شيء يصير إنك تموت. لكن إذا ما اهتديت الصراط المستقيم تخسر آخرتك. اللي ما يهتدي الصراط المستقيم يدخل جهنم ولا يخرج منها أبدا. شوف الخسارة الكبرى. بينما لو ربحت الصراط المستقيم، لو فاتتك الدنيا وما فيها ما خسرت شيء، ربحت الصراط المستقيم. فيكون مصيرك إيش يا إخوان؟ جنات النعيم أبد الآبدين. هذا هو الفوز العظيم. فالإنسان بحاجة ماسة عظيمة إلى هذا الشأن العظيم، هو الصراط المستقيم. نعم. ثم هذا الصراط، صراط الذي أنعمت عليه. شوف الطريق مع من ستكون إن وفقك الله هذا الصراط، مع الذي أنعم الله عليه. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الله يقول جل وعلا في سورة النساء، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شوف الرفقة، وحسن أولئك أن وفقك الله مع هؤلاء. شوف شيء عظيم. نعم. فكل ما جاء في القرآن من قصص،
فكل ما جاء في القرآن من قصص وأخبار السابقين وما يحمل من عظات وعبر إنما انبثق من هذه الآية الكريمة.
الله.
فسميت أم القرآن باعتبار أن كل ما في القرآن تفرع عنها فهي كالأم، وكل ما سواها كالأبناء، فالتسمية حقيقية. ثالثا، السبع المثاني التي خصها الله تعالى بالذكر، فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
القرآن
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة، ونص الله عليها بخصوصها من بين سائر القرآن تنويها بفضلها ومنزلتها في كتاب الله عز وجل.
ولا هي من القرآن العظيم، يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني خصها بالذكر مع أنها هي من القرآن بفضلها وأهميتها. الشيخ قال يعني سميت بعشر أسماء وأكثر، تمنيت لو يعني يذكر لنا العشرة، وانتظر أنا ما وجدت. طيب الفاتحة أم القرآن، تسمى أم الكتاب، يمكن هذا اسم وهذا اسم. طبعا السبع المثاني وتسمى الصلاة لحديث قسم الصلاة بين ابن عبد الصفين، وتسمى أيضا الشافية، سمى الشافي، هاي اللي أذكر عنه اسمها. إن شاء الله. ها؟
رقية.
ما أدري.
رقية.
تسمى الرقية. طيب اجتهدوا أنتوا تجيبوا العشر.
والمعافية.
ها؟ لا نريد أدلتها يعني، ما نريد هكذا كل واحد يسميها شيء مأثور يعني. طيب كمل.
قال قال مميزات هذه السورة، هذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها. منها أولا قال العلماء إنها تجتمع على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك، ولهذا تسمى بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن وأم الكتاب وأم الشيء مرجعه الذي يرجع إليه، كما قال الشاعر على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور لا نعاصي لها أمرا، يعني علامة نتجه إليها ونقصدها. ولهذا لم يوجب الله علينا أن نقرأ سورة في الصلاة إلا هذه السورة، لأنها قد حوت كل معاني القرآن.
طيب، التوحيد في الفاتحة، التوحيد كما معلوم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب أين الربوبية في الفاتحة؟ واضح ترى وهو الحمد لله رب العالمين، صح؟ الألوهية إياك نعبد إياك نستعين. طيب الأسماء والصفات الحمد لله، الحمد لله إيش معناها؟ يعني كل الكمال والجلال والعظمة والكبرياء لله، يعني يستحقه الله. كيف عرفنا كل؟ الألف واللام للاستغراق. وكيف عرفنا يستحقه الله؟ اللام في قوله لله. فهذا هو إيش؟ توحيد الأسماء والصفات، هو الحمد لله، هذا توحيد الأسماء والصفات. كذلك الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. فصار هذه الفاتحة فيها التوحيد بأنواعه، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. مع أن الربوبية يطلق ويراد به إيش؟ الأسماء والصفات أيضا. ومن لوازم الربوبية الألوهية، بما أنه الرب الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، إذن هو المستحق لأن يكون الإله المعبود بحق. هذا كله في الفاتحة. نعم.
قال ثانيا أنها أفضل وأعظم سورة في كتاب الله، حيث صح بذلك الحديث الشريف. ثالثا أن الله لم ينزل
في، وهذا حديث في صحيح البخاري يا أخوان، أن أفضل سورة حديث في صحيح البخاري. نعم.
ثالثا أن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن أفضل منها.
الله.
رابعا أنها ركن في الصلاة التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، فرض الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مصل أن يقرأها في كل ركعة، فهي تتكرر على الأقل كل يوم 17 مرة، ولا تقبل صلاة العبد ولا تصح حتى يقرأها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج.
يعني خداج، ها؟ فهي خداج. إيش معنى خداج؟ ناقصة، فاسدة. ذاك السقط اللي يسقط من بطن أمه يسمى إيش؟ خدج يسمونه، صح؟ لأن مخلوق ناقص. خداج، كثير من الناس يقرأ هذا الحديث خداج، لا هي إيش؟ خداج. احفظها كذا زين؟ طيب، يعني فاسدة. والخداج
هو الشيء الفاسد، وبهذا نعلم أن النفي في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي للصحة، لأن قوله فهي خداج أي فاسدة يدل على أن قوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، وهذا هو المتعين.
لا صلاة، لأن النفي ممكن يطلق ربه نفي الوجود، هذا هو الأصل. إذا قيل لا رجل في الدار يعني ما يوجد رجل، ويطلق النفي يراد به نفي الصحة، يعني لا صلاة لمن لا وضوء له، ممكن واحد يقوم يصلي من غير وضوء، موجودة الصلاة، إذا صارت موجودة، لكن مراد لا صلاة صحيحة. وممكن يأتي النفي نفي للكمال، لا صلاة بحضرة طعام، لو واحد صلى والطعام موجود صلاة صحيحة مع الكراهة، فيكون لا صلاة كاملة. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي إيش؟ للوجود أو للصحة أو للكمال؟ نفي للكمال. تشمعت الكمال يعني لو ما قرأ الفاتحة صلاة صحيحة، هذا الكمال. نفي للصحة أو للوجود؟ للوجود ممكن واحد يصلي بدون فاتحة، صح؟ صح ولا لا؟ هذا إذن لا، ليس المراد لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، نفي للوجود. نفي الكمال، نفي الكمال معناه لو أن واحد إيش لم يقرأها فصلاته صحيحة لكن ليست بكاملة. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خداج يعني فاسدة؟ إذن هذا دليل على إيش؟ نفي للصحة. نعم. ولهذا
أطلق الله عليها اسم الصلاة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وهذا يدل على أهميتها وأنها
طيب. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى الفاتحة صلاة، مع أن الصلاة فيها إيش؟ لها شروط وفيها أركان وواجبات ومستحبات، لكن عندما أطلق على الفاتحة وحده الصلاة دل على فضلها وأهميتها، لذلك لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بين عبد نصفين، دليل على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. كيف؟ قال أنه قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى على عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. لاحظ لم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، شوف كل آية يقول العبد يقول الله، لكن ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. فاستدلوا بهذا الحديث على القول الراجح بأن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإن كانت هي آية من القرآن. وكثير من المصاحف المطبوعة تفتح المصحف فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم واحد، هذا على قول من يقول بأن البسملة الآية الأولى من سورة الفاتحة. لكن حديث أبي هريرة هذا حديث قدسي يدل على أنها ليست آية من الفاتحة، بدليل قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، إذا قال العبد إيش الرحمن الرحيم، ما في إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله. فلما لم تذكر دل على أنها ليست من الفاتحة. ثم أن لو كانت البسملة من الفاتحة ما تنقسم، لأن الفاتحة سبع آيات من نص القرآن: ولقد آتيناك سبعا مثاني والقرآن العظيم. لو اعتبرنا البسملة آية ما انقسمت، لكن إذا ما اعتبرناها آية، ثلاث آيات لله ثلاث آيات للعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، هكذا تنقسم.
شيخنا الإمام إذا جهر البسملة
لا بأس لو جهر، لكن السنة عدم جهر. طيب كمل. نعم.
لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وهذا يدل على أهميتها وأنها من أهم ما يكون من كتاب الله، لأن صلاتنا التي هي ركن من أركان ديننا لا تصح إلا بها. خامسا، أن الله سبحانه وتعالى يناجي العبد في الصلاة ويخاطبه، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، الذي يجيبه الرب عز وجل من فوق عرشه وفوق سماواته يسمعه ولو كان صوته خافتا فيقول: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، معنى أثنى يعني كرر الحمد مرة ثانية، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال والإفضال مع المحبة والتعظيم. فإذا قلت الرحمن الرحيم فقد أعدت وصفه بالكمال مرة ثانية، وهو مأخوذ من الثاني وهو الرجوع، يعني رجع مرة ثانية ليحمدني.
الله أكبر. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. الثناء يطلق على الحمد أيضا، لكن في مثل هذا السياق الحمد والثناء، الثناء معناه تكرار، تكرار الحمد، واضح؟ طيب كل واحد يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين، الله يقول له حمدني عبدي، هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى. شوف لو اجتمع مليونان في الحرم صلاة الظهر سرية، كل واحد يقرأ الحمد لله رب العالمين، كل واحد الله يقول له حمدني عبدي، وكل واحد يقول الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، ربنا عظيم. كما يرزق العباد في لحظة واحدة ويبصرهم في لحظة واحدة ويسمعهم في لحظة واحدة ويحيط بهم في لحظة واحدة، فهو قادر على أن يجيب كل واحد يقول الحمد لله رب العالمين ولو كانوا عدد ما يحصي إلا الله، يجيب كل واحد ويقول إيش حمدني عدد ليس كمثل شيء. نعم.
وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، والمجد يدل على العظمة والملك، وإنما قال في هذه الآية مالك يوم الدين مجدني عبدي لأن الملك فيه مجد وعظمة وسلطة، هذا هو السبب. ولهذا يقول العرب في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار، استمجد يعني قوية، لأن وزن استفعل لا يلزم أن يكون بمعنى الطلب مثل واستغنى الله.
السين والتاء غالبا دخلت على الفعل الاسم تريد إيش تدل على الطلب، استغفار يعني طلب المغفرة، استرحام طلب الرحمة، استسقاء طلب السقية، استشفاع طلب الشفاعة، لكن ليس دائما. واستغنى الله يعني مش طلب الغنى، لا، فاستفعل ليس استفعل، هذا الوزن ليس دائما السين والتاء للطلب، لكن كثيرا ما تأتي السين والتاء دخلت على كلمة تدل على الطلب، مشهور استغفار يعني طلب المغفرة. يقول واستمجد المرخ والعفار، طبعا المرخ والعفار اللي هما ايش شجر اخضر يحك حد بالاخر فيشعل نار، الذي جعلك من الشجر الاخضر نارا اللي هو المرخ والعفار، احفظوها. طيب.
ويوم الدين تظهر فيه عظمة الرب عز وجل، قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، في ذلك اليوم لا يتكلم أحد، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ففي مالك يوم الدين تمجيد للرب عز وجل.
صحيح، هذا يوم عظيم، يوم يقوم الناس فيه رب العالمين ويحشر الله الأول والآخر، ومع ذلك ما يتكلم أحد ولا حتى الملائكة الكرام، الكل يسكت، الكل خاشع، وهذا فيه عظمة سلطان الله تبارك وتعالى. شوف الآيات هذه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقال تعالى يوم يقوم الروح يعني جبريل عليه السلام والملائكة صفا لا يتكلمون، هم ملائكة، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال تعالى وعانت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا قال إياك
وقوله وقد خاب من حمل ظلما، هذه ظلم نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق ماذا؟ الشرط، يعني خاب من حمل أي ظلم، شوف الظلم ظلمات يوم القيامة، أي ظلم، لو كلمة لو نظرة لو سوء ظن، هذا كله سيجمع الله يوم القيامة، فلا تظلم عنده نفس سبحانه وتعالى، يحكم بين العباد لا تخفى عليه خافية. نعم.
فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألت، لأن العبادة لله والاستعانة للعبد، فالاستعانة يتقوى بها الإنسان على العبادة فهي قوة له، والعبادة لله وحده، ولهذا يمكن أن أقول لشخص أعني ولكن لا يمكن أن أعبد شخصا لأن العون لي، لكن العبادة لله. يجوز أن أقول فلان استعان بفلان وهو حي أي ساعده وعانه، لكن لا يمكن أن أقول فلان عبد فلان لأن العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، الحمد لله هذه نعمة عظيمة. فينبغي على الإنسان إذا قرأها لا سيما في الصلاة أن يقف على كل آية، لأن الله سبحانه وتعالى يناجي العبد في الصلاة إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأذكر نفسي وإياكم بأن نستحضر ونحن نقول هذه الآيات أن الله يناجينا، لنعرف أن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما حببت إلي من دنياكم النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة فهي قرة عين المؤمنين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم.
سبحان الله. وإذاك يعني استغرب الإنسان لا يصلي لا وبعد يدعي الإسلام. تأملوا حال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاة العشي وسلم بعد الركعة الثانية، ناسي كما قال اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ في ثلاث احتمالات صح؟ أن يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم يترك ركعتين، وهذا لا يمكن يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك ما ذكره ذو اليدين. احتمال الثاني قصرت الصلاة، حكم جديد الرباعية صلاة ركعتين. احتمال الثالث لم تقصر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي. فذو اليدين ما قال يا رسول الله تعمدت أو تركت ركعتين، لا ما يمكن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين متعمد، بقي هذان الاحتمالات. فقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر، لا يمكن أن قصرت والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم تقصر، بقي احتمال واحد. قال ولم أنسى، ماذا قال ذو اليدين؟ هل قال لا إما قصرت وإما نسيت، ولا قال بل نسيت؟ ها إيش قال؟ قال بل نسيت، لما قلنا قصرت الرسول لم تقصر خلاص ما يقول لم تقصر وهي قد قصرت، إذا لم تقصر. بقي احتمال واحد وهو النسيان، فقال بل نسيت. لكن الشاهد من القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم بعد الركعة الثانية قام إلى خشب المسجد واستند إليه وكأنما نفسه مقبوضة، لأنه مو هو إيش ما يعلم أنه قد نسي ركعة، لكن لأن نقص في الصلاة نفسه مقبوضة، فهابه القوم حتى قام ذو اليدين فقال رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت. يعني هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي ركعتين من صلاة نسيانا قبضت نفسه. كيف واحد يعيش بلا صلاة وتفوتها وينام عنها ويتركها ويتساءل فيها؟ أي نفس هذا؟ أي إسلام عندها؟ ولذلك الصلاة هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. ولذلك من أصرح الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اقنع نفسك بهذا، ترى مالك إسلام من تركت الصلاة، مالك إسلام. لذلك رب العالمين يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسامع المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ها قال لم نكن مصلين، هذا السبب الأول، قال لم نكن مصلين. الصلاة شأنها عظيم عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. شاهدت واحد من العمال الأسيويين مسلم ولا مسلم؟ لا مسلم، صلي معنا. صلي معنا؟ لا مسلم. ما يصلي؟ قد يكون من والله ما أدري يعني، لأن لا شو ما أشوفه يصلي، لكن لما شفته يصلي مع المسجد ها هذا علامة الإسلام، علامة الإسلام الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني فيه في الصلاة، ومن السبع الذين يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل إيش تعلق قلبه في المساجد. الشيطان يأتي عدو مبين، قد يأتي أحدنا ويقول صلينا أذن يا رحمة الله، صلينا رجع، صلينا رجع، وبعدين ليه متى شنو متى؟ يريد أن يزهدك في الصلاة ليه متى حتى يتوفان الله. المحافظ على الصلاة هذا محافظ على دينه، ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. وذاك الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني من لم يحافظ على الصلاة فلا يأمن على نفسه أن يكون من الفحشاء والمنكر. وذاك لا تكاد تجد إنسان محافظ على الصلاة الخمس ويدرك تكبيرة الإحرام أنه من أهل الفواحش والمنكرات أبدا. وما أجمل ما قال أحد العوام، قال إذا قيل لك كيف فلان كيف من رجل، قل كيف هو مع الصلاة، كيف هو مع صلاة الفجر، يعني باختصار كيف هو مع صلاة الفجر، إن كان ممن يصلي فهذا على خير عظيم، لكن إذا كان الصلاة قد ضيعها فهو لما سواها عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عين أين إيش في الصلاة. وهنا السؤال يمكن أن يريد بعض الناس، نحن نرجع إلى الشهر القادم، هذا الشهر يعني يلا سامحونا. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. اي نعم نكتب بدأنا قراءة هذا الكتاب مع أخينا سالم بن سعد طويل. اكتب التاريخ طبعا إذا كتبت سالم بن سعد وش تقولون؟ غفر الله له ولوالديه، هذا أهم شيء. أو تشتروا السبير. بدأنا قراءة هذا الكتاب.